نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 28 من تشرين الأول 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع علاء الخوري ولينا توما، إخراج توني خوري.
وصلتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: حراك دبلوماسي لتسويق ورقة التسوية الإقليمية وحماوة الميدان إلى ارتفاع، أوكستين في تل أبيب والموفد القطري الخميس في بيروت سعيا لهدنة على الحدود، إسرائيل تواصل غاراتها على الجنوب وتستهدف مبان جديدة في سور بعد الإنذار بإخلائها، إصابات في غارات إسرائيلية استهدفت مشغرة والحلاني بقاعا، لقاء منتظر بين ميقاتي ونظيره البريطاني، وأبو حبيب يحذر أمام الاتحاد من أجل المتوسط من قنبلة النزوح. ملف النزوح حضر أيضا في ساحة النجم، وتوافق نيابي على ضرورة تأمين المساعدات لمراكز الإيواء، وفي النشرة لقاء أمني في قطر وتركيز على هدنة في غزة وأبرام صفقة التبادل. أهلا بكم. من بيروت إلى تل أبيب وصولا إلى الدوحة، حراك دبلوماسي لافت بهدف الوصول إلى نقطة تلاقي بين الأطراف تفضي إلى تسوية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، كما تعمل على تثبيت قواعد الاشتباك على الحدود مع لبنان يكون عمادها القرار 1701. بنود كثيرة تطرح بين المفاوضين، وأوراق تعرض على العواصم المعنية لامتزاج الأفكار وتقديم التنازلات التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق على الحدود الجنوبية ينهي الحرب التي كلفت لبنان فاتورة كبيرة من الدماء والدمار والتهجير. وفي الحديث عن التهجير، حركة داخلية لافتة لتضويق ذيول ملف النزوح وتداعياته الاجتماعية والأمنية، حيث تعمل الحكومة مع المجلس النيابي على تأمين التمويل اللازم لاحتواء الأزمة ومنع انفجارها، لأنها قد تذهب بلبنان نحو الأسوأ في حال فشلت الجهود لتسوية الإشكالات التي تنتقل من مركز إلى آخر. أما الميدان فالأمور تزداد تعقيدا، والعدو الإسرائيلي يوسع استهدافاته ليطال أحياء جديدة في مدينة صور وفي قرى البقاع. ومن الميدان البداية،
تشهد الجبهة الجنوبية تصعيدا ميدانيا مع حدة الغارات الإسرائيلية التي تستهدف القرى والبلدات الحدودية، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، فيما رد حزب الله مستهدفا تجمعات إسرائيلية بصليات صاروخية. المزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي استهدفت ظهر اليوم بلدات مجدل زون والمنصوري ومعركة ومحيط العباسي قدموس والبرغلي وبيتليف وبرج كلاوي وعينات ومحيط الحلوسي دير قانون النهر ومجرى نهر الليطاني لجهة دير سريان، كما استهدف الطيران المعادي بلدة بفلي أثناء التشييع 3 شهداء من البلدة، وأسفر العدوان عن سقوط شهيد وجريح. وفي بلدة باتولي شن الطيران الحربي والمسير غارتين أسفر عن سقوط شهيدين و7 جرحى. وفي بلدة تولين استشهد 3 أشخاص بعد الغارة التي استهدفت مسجد البلدة في منطقة التامرية. أما في منطقة النبطية فقد استهدف الطيران المعادي بلدات عرب صاليم وكفر رمان ومرتفع علي الطاهر بين كفر تبنيت والنبطية الفوقة ومرتفعات الريحان ومحيط عتشيت القصيبي. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف فجر اليوم مبنى من 3 طبقات في مدينة صور، وأسفر العدوان عن سقوط 7 شهداء و17 جريحا، كما استهدف فجر اليوم بلدات البازوري والقليلي والحنية. وفي بلدة عين بعال التي تعرضت ليلا ل4 غارات ارتفع عدد الشهداء إلى 8 بعد استكمال أعمال رفع الأنقاض اليوم، ترافق ذلك مع قصف مدفعي طاول معظم القرى الحدودية عند الحافة الأمامية في القطاعين الغربي والأوسط. كذلك عمدت قوات العدو الإسرائيلي إلى تفجير عدد من المنازل في بلدات يارين ومروحين والظهيرة والبستان. ومنذ بعض الوقت شن الطيران المسير غارة تحذيرية على مدينة صور بعد التهديد الإسرائيلي لسكان عدد من شوارع المدينة. الغارة استهدفت شقة في أحد المباني في وقت بدأ الطيران الحربي يحلق فوق المدينة على مستوى منخفض. وكانت بلدية صور قد دعت عبر مكبرات الصوت قبل حوالي 2 ساعة الأهالي في هذه الشوارع إلى إخلائها فورا. في المقابل واصلت المقاومة الإسلامية تصديها للعدوان الإسرائيلي، ونفذت حتى الساعة 9 عمليات عسكرية فاستهدفت تجمعات لجنود العدو في منطقة العمرة غرب الوزاني وبين مستعمرتي المنارة ومرغريوت وعند بوابة فاطمة في كفركلا. كذلك استهدفت مستعمرة كريات شمونة بصيدة صاروخية وشركة يودفات للصناعات العسكرية الجنوب شرق عكا بمسيرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وفي البقاع استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة مشغرة، كما أفيد عن سقوط الصابات جراء الغارة التي استهدفت بلدة الحلاني في البقاع الشمالي. المزيد مع حسين درويش.
غارتان جديدتان استهدفتا منطقة البقاع، الأولى على بلدة الحلانية شرق بعلبك، استهدفت منزلا أسفرت بسقوط شهيدين وخمسة جرحى منذ بعض الوقت، نقلوا إلى مستشفى رياق العام، وثانية على خراج بلدة مشغرة في البقاع الغربي. وكان الطيران المعادي قد أغار صباح اليوم على بلدة مستعر غربي بعلبك مستهدفا منزلا لعلي سماحة في مبنى مؤلف من ثلاث طبقات ملاصق لمركز الهاتف التابع لوزارة الاتصالات، وأدت الغارة إلى تدمير المنزل بالكامل، فيما تسببت بأضرار جسيمة في الأبنية المجاورة وعدد من السيارات المركونة في محيط المنزل المستهدف، وبسقوط صاحب المنزل شهيدا، فيما أصيب أربعة آخرين من سكان الأبنية المجاورة. وكان الطيران المعادي قد أغار بعد ظهر أمس على تجمع لثلاث آليات في بلدة حوش بردة أسفرت بسقوط ثلاثة شهداء وثلاثة جرحى، من بين الجرحى جندي في الجيش اللبناني، نقلوا جميعا إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة. في محترقت الآليات الثلاث، وشن الطيران المعادي مساء أمس غارة عنيفة على محيط بلدة مشغرة في البقاع الغربي، واستهدفت بغارة مزرعة بيت أبو صليبي على السلسلة الغربية غربي جرود سمستار. وكان الطيران المعادي قد وسع من استهدافاته فشن سلسلة من الغارات على مناطق وقرى الشربين في جرود الهرمل وحلبة في البقاع الشمالي وبوداي وسمستار غربي بعلبك، وعاد ليوسع من غاراته على المنطقة ويستهدف مرتفعات سمستار بأربع غارات هزت أرجاء منطقة البقاع. وكان الطيران المعادي قد استهدف المعابر غير الشرعية في وادي العرايس وجرماش ومطربة شمال الهرمل، أسفرت الغارات بسقوط شهداء وجرحى وبقطع جسور التواصل بشكل نهائي بين لبنان وسوريا. وفي تحديث جديد لآخر الإحصائيات في منطقة البقاع، بلغ عدد الشهداء حتى الساعة 436 شهيد و1010 جرحى و982 غارة. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
كما استهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ سيارة على الأوتوستراد عري الكحالي، ما أدى إلى تضرر سيارة رباعية الدفع من نوع هوندا سي ار في وأخرى من نوع تويوتا رافور وسيارة كيا بيكانتو. وأكدت مصادر أمنية لإذاعتنا عدم وقوع شهداء أو إصابات نتيجة الاستهداف، وفي هذه الأثناء تشهد طريق عام عري حركة مرور كثيفة بالاتجاهين.
وفي الضاحية الجنوبية انهار مبنى في منطقة برج البراجنة إثر غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة قبل أيام.
العميد الركن المتقاعد شامل روكوز اعتبر أن الوقت بات ضيقا أمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية والانطلاق بتطبيق القرار 1701 قبل الإدارة الأمريكية الجديدة. روكوز تحدث إلى صوت كل لبنان.
حكومة نتنياهو أنه تروح باتجاه وقف إطلاق النار، لأنه وقف إطلاق النار موضوع أساسي لبداية الحديث، وإن بعد الحد هلا ما جاهزين، بعد مثل ما عم نشوف ضربات بكل المناطق اللبنانية بطريقة رعب، يعني ترهيب المجتمع اللبناني لأصدعه، هذه الشغلة ولا ممكن تصير. ما بعرف إذا رح يقدر يوصل أوكستين لحل لوقف إطلاق النار وبداية تطبيق 1701، هون المحكمة. بعتقد هلا الوقت صار ضيق، يعني بالنسبة للخروج بقرار أو بضغط أمريكاني لتطبيق 1701 بطريقة صحيحة. الضغط الأساسي مفروض يكون على وقف إطلاق النار لبداية تطبيق 1701، وهذا ما بعتقد متوفر خلال الفترة من هلا لخمسة تشرين الثاني.
جنرال، إذا إن فشلت مهمة هوكشتين التصعيد مستمر وقد يتصاعد أيضا.
صح، أكيد ما في عنا بالحالة هذه إلا وقوف الإسرائيلي.
في لندن يلتقي الرئيس نجيب ميقاتي اليوم نظيره البريطاني في سياق سلسلة اللقاءات التي يعقدها في أوروبا سعيا لإنجاح جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وتطبيق القرار 1701.
في هذا الوقت طلب وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب أمام الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة بالدعم والمساعدة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته بصورة متوازنة من الطرفين وتعزيز قدرات لبنان الدفاعية. كما طلب أبو حبيب الدعم لإعادة النازحين على طرفي الحدود وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة 1,400,000 نازح لبناني وإعادة أعمار المناطق اللبنانية المنكوبة ومساعدة النازحين السوريين في الداخل السوري، وأشار إلى أنه إذا لم تتوقف الحرب فورا فإن النزوح يمكن أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع وحدوث صدمات مجتمعية وهجرة كبيرة.
وبعد اجتماع انضم أبو حبيب ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريز في برشلونة، شدد بيان مشترك على الدعوة إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار يسمح بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، ما يعني إعادة بسط سيادة الدولة على كامل ترابها ويضمن عودة النازحين على جانبي الخط الأزرق إلى منازلهم. ودان البيان الهجمات الإسرائيلية ضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وضد الجيش اللبناني والهجمات ضد القواقم الطبية والمرافق الصحية والصحفيين والمدنيين، وطالب بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف. وجددت حكومة إسبانيا استعدادها لمواصلة المساهمة في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الخطيرة في لبنان وتعزيز توفير الدعم في مرحلة الاستقرار.
وفي المواقف العربية، دعا وزير الخارجية الكويتية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.
في تل أبيب يلتقي المبعوث الأمريكي أموس هوكستين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاملا معه بنود التفاهم حول آلية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701. وعلى الجانب اللبناني، ترقب لنتائج لقاء نتنياهو هوكستين وسط معلومات تقول إن المبعوث الأمريكي لم يطلب بعد مواعيد للقاء الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.
بالانتظار أعيد التداول في مضمون الورقة الفرنسية التي تنص على هدنة تستمر 21 يوما ثم وقف الأعمال العدائية وانسحاب حزب الله إلى الشمال نهر الليطاني وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوبا وتشديد الرقابة على المعابر البرية والجوية والبحرية بهدف منع تهريب الأسلحة وتشكيل لجنة دولية فرنسية بريطانية ألمانية تشرف على آلية تنفيذ الاتفاق، وأخيرا الانتهاء من ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل حيث سيتم تبادل الأراضي بين البلدين بحسب نص الورقة.
هذا ومن المنتظر أن يزور بيروت يوم الخميس الموفد القطري أبو فهد جاسم للبحث في سبل إرساء تسوية دبلوماسية للحرب القائمة.
في ساحة النجمة، عقد ممثلو الكتل النيابية اجتماعا في قاعة المكتبة العامة للمجلس النيابي لمناقشة موضوع النزوح.
الاجتماع الذي حضره أيضا نواب الثنائي حركة أمل حزب الله دعا عقب الاجتماع النائب أمين شري الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه ملف النازحين ومساعدتهم، طالبا من القوى الأمنية والعسكرية تنظيم الأمور الأمنية.
يجب أن يكون هناك يعني مساعدة إلى النازحين، كمان بنفس الوقت دعينا القوى الأمنية والعسكرية أن تنظم أمور النازحين في كل المناطق حتى ما نخلق بعض التفاصيل اليومية إذا كان هناك حساسية معينة. نحن بالنسبة لنا عنا اليوم أن يجب أن البلديات تأخذ دورة بكيفية تنظيم الأمور، وخاصة يجب أن يكون هناك دعم مالي من الحكومة إلى البلديات، لأنه هلأ الوقت المناسب مشان ندعم البلديات مشان تقوم بواجباتها، مع العلم عم بتقوم بواجباتها حتى على قلة الموارد المالية الموجودة منها.
النائب علي حسن خليل دعا من جهته إلى أن يكون هناك تحسنا في أداء اللجنة الوزارية المكلفة العمل في ملف النازحين، خاصة مع وصول الكم الكبير من المساعدات العينية.
الأهم اليوم أنه الكل تعاطوا مع قضية النزوح باعتبارها قضية وطنية هي مسؤولية الكل، لكن تبقى المسؤولية الأساس على الحكومة والسلطة التنفيذية للقيام بواجباتها تجاه هذا الملف. بدنا نكون صريحين بأن كل ما حصل هو عبر عن عجز عن استيعاب هذه القضية بالشكل المطلوب، وهناك الكثير من الفجوات والثغرات بإداء اللجان المكلفة لعكست نوع من الإرباك باستيعاب هذه المشكلة من خلال عدم وجود خطة للإيواء وأيضا لتأمين المقومات اللازمة لهؤلاء النازحين على أبواب الشتاء.
النائب جورج عدوان أشار من مجلس النواب إلى أنه تقدم باسم كتلة الجمهورية القوية باقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش لضرورة هذا الأمر في هذا الظرف الصعب.
قائد الجيش برهن بكل الظروف وخاصة بآخر سنة قدي كان دور الجيش فعال، قدي هو قدر بخبرته وبعمله أنه يقدر يكون على رأس هذه المؤسسة. لذلك قدمنا الاقتراح القانون باسم تكتل الجمهورية القوية، ودعينا لتعيين جلسة بالمجلس النيابي لإقرار هالاقتراح لحتى نقدر نمدد لقائد الجيش وحتى ننصرف لبقية الأمور، لأنه الظرف صعب ولازم بهالظرف الصعب تكون المؤسسة العسكرية موجودة فعالة، لأنه هي وحدة بتشكل ضمانة لكل اللبنانيين، وهي وحدة بالآخر رح تتمكن من أنه تصون الوطن وتصون الكيان.
في إطار مواصلة إطلاق برامج توعية وتأمين عيادات النقالة، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية عيادة ثالثة في مغدوشي لزيادة تحسين الوصول إلى الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية الإنجابية والعنف الأسري. جوزات الحاج.
بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، أطلق وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار عيادة نقالة ثالثة في مغدوشة بهدف زيادة تحسين الوصول إلى الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان. حجار في مؤتمره الصحفي أشار إلى أن لبنان في هذه الظروف بحاجة إلى جميع شركائه المحليين والدوليين، ولا سيما وأن الكثير من الدول تخلت عنه، معتبرا أن الإنسان يهمل صحته النفسية والجسدية في أثناء الحرب، وهنا يكمن دور الوزارة في إطلاق برامج التوعية والتشديد على تأمين الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية الإنجابية والعنف الأسري.
هذا التعاون بين كل هالفرقاء أنتج انطلاق في زمن الحرب سيارة أو عيادة نقالة تهتم بالنساء وبالتوعية وبمتابعة المشاكل. ونحن بنعرف انه مع الحرب اكيد بيصير الشخص بيهمل حاله، ما عندنا مي نظيفة وما عندنا وصول للخدمات، فهذه العيادة ستؤمن الخدمات في مراكز النزوح، وسوف تتنقل مع طبيب من اجل تأمين كل الخدمات المطلوبة. الوزارة الصحة تعمل معنا ومن خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية لتأمين الدواء.
سفير كوريا الجنوبية لفت من جهته إلى أن مساعدة لبنان في تجهيز العيادة النقالة تعكس حرص الدولة الكورية على دعم لبنان والوقوف بجانبه، لا سيما في موجهته للعدوان الإسرائيلي، مؤكدا أهمية هذا المشروع في تأمين العناية اللازمة للنساء والأطفال. وعلى هامش المؤتمر بحث رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر مع الوزير الحجار في واقع النازحين في مراكز الإيواء، وبصورة خاصة العمال الذين فقدوا أعمالهم نتيجة قصف المؤسسات وتدميرها أو توقفها عن العمل، مطالبا المسؤولين بأخذ المبادرة وتأمين المساعدات المادية والمعنوية للعمال كافة.
طبعا في برامج موجودة عم تساعد أكثر من 150 ألف عائلة، فيها تساعد أكثر ممكن بجهود من معالي، وهالشيء بيتأمن مثل ما قلنا بمساعدات مادية شهرية تتولاها وزارة الشؤون عبر إحصائيات دقيقة بيقوموا فيها كان العاملين بالأسر الأكثر فقرا أو ببرنامج أمان. ونحن بهالإطار منقول أنه رجعنا دولة رئيس مجلس الوزراء مرتين وطرحنا هذه الفكرة وهيئة إدارة الكوارث، ومنقول أنه الأمور رايحة باتجاه صحيح، شرط أن يكون هناك إحصاء دقيق وشفاف.
من وزارة الشؤون الاجتماعية جوزات الحاج، صوت كل لبنان.
أعلنت وزارة المال أنها أنجزت إعداد جميع الإجراءات المتعلقة بملف تحويل الرواتب والمعاشات والزيادات الإضافية المقرة للعاملين في القطاع العام من عاملين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وللأسلاك العسكرية كافة، وأحالته إلى مصرف لبنان الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى حسابات المستفيدين عبر المصارف الخاصة.
تترقب الأوساط الدبلوماسية والعسكرية حصيلة اللقاء الذي استضافه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن الثاني وجمعه بكل من رئيس جهاز المخابرات المصرية الجديد حسن رشاد ومدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، وتركز على هدنة في غزة وإبرام صفقة تبادل. ونقلت وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع أن اللقاء ركز على وضع الأساس لقمة أكبر قريبا تناقش وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.
وأمس كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أن مصر اقترحت هدنة من يومين في قطاع غزة لمبادلة 4 أسرى إسرائيليين ببعض المعتقلين الفلسطينيين، وقال ستعقد محادثات في خلال 10 أيام بشأن تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار للتوصل إلى وقف دائم.
تزامنا نقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن مصدر مطلع أن هدف اجتماع قطر الرئيسي هو بحث خطط لوقف إطلاق النار قصير الأمد في غزة ويستمر أقل من شهر.
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو رفض الاقتراح المصري الجديد لوقف إطلاق النار في غزة فيما وافق عليه المستوى الأمني.
وفي آخر تصريح له قال نتنياهو لو كان مقترح الصفقة ووقفا للنار ليومين مقابل 4 أسرى سأقبله فورا. هذا وأفادت هارتس بأن رئيس الموساد سيبقى في الدوحة عقب الاجتماع الذي استمر طوال الليل بشأن الخطوط العريضة المحدثة لصفقة رهائن محتملة.
وأضافت هارتس أن الأطراف المعنية تدرس إمكانية استئناف المفاوضات واجتماع الفرق الفنية في خلال أيام.
وشيعت القناة 12 الإسرائيلية أجواء إيجابية على صلة بمباحثات الدوحة وإبرام صفقة تبادل، مشيرة إلى عقد اجتماع آخر في خلال أيام.
في غضون ذلك توجهت عائلات أسرى إسرائيليين إلى أعضاء في الكنيست بالقول إن لم تعيدوا المختطفين فستكون هناك انتفاضة شعبية ضدكم.
وصباح اليوم كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغ زعماء أحزاب أنه سيقيل وزير الدفاع بعد الهجوم على إيران.
وكشفت تايمز أوف إسرائيل أن وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت يتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالافتقار لخطط واضحة بشأن المواجهة مع إيران.
هذا ونقلت صحيفة يدعو تحرنوت عن مصادر قولهم إن الحكومة الإسرائيلية تنقل مقر اجتماعها إلى مكان آمن خشية من عمليات إيرانية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن حكم حماس في غزة لا ينهار ما لم يتم إنشاء هيكل حكم بديل.
إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أن بغداد تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لاستخدامها مجالها الجوي لضرب إيران.
إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على إسرائيل بشكل صارم ومتناسب.
وأشار قائد الحرس الثوري الإيراني إلى أن الهجوم الإسرائيلي على إيران قد فشل في تحقيق أهدافه، وشدد على أن عواقب هذا الهجوم ستكون مؤلمة ولا يمكن تصورها.
من جهة ثانية أعلن إعلام إيراني اليوم مقتل شخص مدني في الضربات الإسرائيلية صباح السبت.
في الغضون رأى المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن رد الفعل الإسرائيلي على إيران مناسب.
ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن الدول تطور أسلحة نووية عندما تشعر بالضعف وهذا ما تشعر به إيران.
وسط هذه الأجواء أعلنت روسيا أنها تبذل الجهود القصوى لمنع انزلاق الشرق الأوسط إلى هاوية الحرب الكبرى، في حين كشفت رئيسة سويسرا أنه سيتم تنظيم مؤتمر في جنيف حول الشرق الأوسط في الأشهر المقبلة.
وفي سياق متصل وبعد الضربة الإسرائيلية لإيران هبطت أسعار النفط أكثر من 3 دولارات للبرميل.
أكد وزير خارجية جنوب أفريقيا أن بلاده ستقدم مذكرة تتضمن اتهاما لإسرائيل بالإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية.
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم سحب اللواء 460 من جباليا والإبقاء على لواء جيفاتي و401 في شمال القطاع.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل عملية دهم مستشفى كمال عدوان في جباليا. في الغضون أشارت هيئة البث الإسرائيلية على اعتقال قرابة 600 فلسطيني من مخيم جباليا ومناطق أخرى شمال قطاع غزة.
أعلنت شركة لوفتانزا أن الخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية ولوفتانزا وسويس إيرلاينز قررت تمديد تعليق رحلات لتل أبيب حتى 25 من تشرين الثاني المقبل. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة وبداية ارتفاع بنسبة الرطوبة.
وفي نهاية النشرة تذكير بعناوينها: حراك دبلوماسي للتسويق ورقة التسوية الإقليمية وحماوة الميدان إلى ارتفاع. أوكستين في تل أبيب والموفد القطري الخميس في بيروت سعيا لهدنة على الحدود. إسرائيل تواصل غاراتها على الجنوب وتطالب بإخلاء مبان في صور وإصابات في غارات إسرائيلية استهدفت مشغرة والحلانية. لقاء منتظر بين ميقاتي ونظيره البريطاني وأبو حبيب يحذر أمام الاتحاد من أجل المتوسط من قنبلة النزوح. ملف النزوح حضر أيضا في ساحة النجم وتوافق نيابي على ضرورة تأمين المساعدات لمراكز الإيواء. لقاء أمني في قطر وتركيز على هدنة في غزة وإبرام صفقة التبادل.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.